الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه الذين تعاهدوا القرآن الكريم وتلوه حق تلاوته كما سمعوه من فيه صلى الله عليه وسلم، وعملوا بما فيه وساروا على هداه، فنالوا بذلك الأجر العظيم والنعيم المقيم. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. بعد أن أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه خلق جميع ما في الكون، أراد أن يخبرنا عمن خلفه لعمارة هذا الكون، فبدأ بقصة آدم أول الخلق. وذكر في هذه القصة العوالم الثلاث: الملائكة والجن والإنس. الملائكة عالم، والجن عالم، والإنس عالم. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذه العوالم الثلاثة في مادة الخلق، فقال كما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نارد من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. جاءت هذه القصة تدلنا على صدق البلاغ عن الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. كلمة الحق تدلنا على أن هناك قصصا ولكن بغير حق. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القصص التي يتداولها الناس، أو قصص التاريخ، لإمكان مخالفتها الواقع وتأتي بغير حق. القرآن الكريم كتاب هداية ودعوة ودستور ومنهج حياة ونظام، لا كتاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ. كلمة قصة مأخوذة من قص الأثر، بمعنى أن يتبع الإنسان قصاص الأثر في الصحراء، الأثار التي يشاهدها على الرمال حتى يصل إلى مراده عندما يصل إلى نهاية الأثر. ولكل قصة في القرآن عبرة أو شيء مهم يريد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه. تكون القصة أحياناً لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت المؤمنين، كما في قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يثبت الله سبحانه وتعالى فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المواقف التي تزلزلهم فيها الأحداث. والعبرة في قصص القرآن الكريم أنها تنقل لنا أحداثاً في التاريخ تتكرر على مر الزمن. ففرعون مثلاً هو كل حاكم يريد أن يعبد في الأرض، وأهل الكهف هي قصة لكل فئة مؤمنة هربت من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله، وقصة يوسف عليه السلام هي قصة كل أخوة نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعض. قصة ذي القرنين هي قصة كل حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه الأسباب في الدنيا ومكنه في الأرض، فعمل بمنهج الله وبما يرضي الله. وقصة صالح هي قصة كل قوم طلبوا معجزة من الله فحققها لهم فكفروا بها. وقصة شعيب عليه السلام هي قصة كل قوم سرقوا في الميزان والمكيال. وهكذا كل قصص القرآن الكريم، قصص تتكرر في كل زمان، حتى في الوقت الذي نعيش نحن فيه نجد فيه أكثر من فرعون، وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم، وأكثر من قارون يعبد المال والذهب ويحسب أنه استغنى عن الله. ولذلك جاءت شخصيات قصص القرآن مجهلة، إلا قصة واحدة هي قصة عيسى بن مريم ومريم ابنة عمران، لأنها معجزة لن تتكرر. ولذلك عرفها الله لنا فقال مريم ابنة عمران وقال عيسى ابن مريم، حتى لا يلتبس الأمر وتدعي أي امرأة أنها حملت بدون رجل مثل مريم. فمعجزة مريم لن تتكرر، ولذلك حددها الله سبحانه وتعالى بالاسم فقال عيسى ابن مريم ومريم ابنة عمران. أما باقي قصص القرآن الكريم فقد جاءت مجهلة مبهمة، لم يقل لنا الله سبحانه وتعالى من هو فرعون موسى، ولا من هم أهل الكهف، ولا من هو ذو القرنين، ولا من هو صاحب الجنتين، إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى روى لنا القصة دون توضيح للأشخاص، لنعرف أنه ليس المقصود شخصا واحدا بعينه، ولكن المقصود هو الحكمة من القصة. فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ قال ربك، إذ في موضع نصب بفعل محذوف تقديره واذكر يا نبينا، واذكر يا نبينا. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. قال تعالى ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قيل الخليفة اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل الأرض والنظر في مصالحهم. قيل الخليفة اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل الأرض والنظر في مصالحهم. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ما قال بشر، ما قال إني جاعل في الأرض بشر، ولا قال آدم. ماذا قال؟ قال إني جاعل في الأرض خليفة. هذه إشارة إلى أننا نحن الجنس البشري قد استخلفنا الله تعالى في هذه الأرض لعمارتها بطاعته وعبوديته. هذه الآيات في إعداد أمة الإسلام للخلافة والإمامة وحمل أمانة الدين وتكليفها بالشريعة وأمرها بالتبليغ. تركز هذه الآية على إكرام الله عز وجل لآدم بالخلافة، تركز على إكرام الله عز وجل لآدم بالخلافة. هذه الآيات تثبت لله صفة الكلام، تثبت لله صفة الكلام وأنه يتكلم بحرف وصوت. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل. لم يزل الله متكلما بما شاء كيف شاء متى شاء، ويسمع كلامه من يشاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قيل خليفة يعني خليفتي في أمري وشريعتي. فنحن خلفاء الله في أرضه بإقامة شرعه وأمره. فأولئك الذين يخالفون شرع الله خالفوا ما أمرهم الله تعالى به من أن يكون خلفاء بأمر الله وشرعه. فمن قام بشريعة الله ومن قام بأمر الله ومن قام بحكم الله هو الذي أراد الله تعالى أن يكون خليفة. وحق للإنسان المؤمن أن يكون أولى الناس بهذا الوصف. حق للإنسان المؤمن أن يكون أولى الناس بهذا الوصف. ذكر كثير من المفسرين الإنسان خليفة الله في الأرض. الإنسان خليفة الله في الأرض. قال ابن القيم هذه من الألفاظ الخاطئة. ما هي؟ يعني قول المفسرين أن الإنسان خليفة الله في الأرض يصفها ابن القيم بأنها من الألفاظ الخاطئة. لماذا؟ لماذا اعتبر ابن القيم قول المفسرين الإنسان خليفة الله في الأرض من الألفاظ الخاطئة؟ يقال الإنسان خليفة الله لماذا؟ لأن الخليفة من يخلف غيره بعد موت أو غياب. يقول ابن القيم أن الخليفة من يخلف غيره بعد موت أو غياب. سافر فلان فخلفه فلان، إذن خلفه بعد غياب، بعد سفر. مات فلان فخلفه فلان، إذن خلفه بعد موت. فالخليفة يكون بعد غياب المستخلف أو موته. والله تبارك وتعالى حي لا يموت. الله تبارك وتعالى حي لا يموت، حاضر لا يغيب. فلا يجوز أن يكون له خليفة، بل إن الله تعالى خليفة كل مسلم. الله تعالى خليفة كل مسلم، كما في دعاء السفر كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. إذن لفظ الإنسان خليفة الله هذا من الألفاظ الخاطئة التي لا يجوز أن تقال. لا يجوز أن نقول أن الإنسان خليفة الله. إذن ما معنى إني جاعل في الأرض خليفة؟ إذا كان قول الإنسان خليفة الله خطأ، ما معنى إني جاعل في الأرض خليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة يعني أن الله تعالى جاعل في الأرض ناسا يخلف بعضهم بعضا. معنى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يعني أن الله جاعل في الأرض ناسا يخلف بعضهم بعضا، كما قال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، ويجعلكم خلفاء الأرض وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. يروح جيل ويخلفه جيل، ويروح قرن ويخلفه قرن، فالناس خلفاء بعضهم بعضا. هذا معنى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، جيلا بعد جيل. اختلف العلماء في المراد بالخليفة. من هو هذا الخليفة؟ قيل المراد أنه آدم عليه السلام لأنه خليفة الله في تنفيذ أوامره. وقيل أي قوما يخلف بعضهم بعضا، قرنا بعد قرن، جيل بعد جيل. رجح هذا القول ابن كثير. رجح هذا القول ابن كثير أي أن معنى الخليفة هم قوم يخلف بعضهم بعضا أو جيل بعد جيل، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض. يدل على هذا على أنه ليس المراد آدم. يدل على أن ليس المراد آدم قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فمن المعلوم أنه آدم ليس مما يفسد في الأرض ويسفك الدماء. هذا قول ابن كثير، أن المراد بقول الملائكة ليس آدم هو الذي يفسد في الأرض ويسفك الدماء. ماذا قالت الملائكة عندما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ سؤال من الملائكة سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. الملائكة يسألون الله سبحانه وتعالى سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في خلق، في جعل الخليفة في الأرض. فقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليس على وجه الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، ولا على وجه الحسد لبني آدم، ولا يجوز أن يظن أن هذا سؤال اعتراض من الملائكة على الله. كيف والله تعالى وصفهم بقوله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا سؤال الملائكة هنا سؤال استعلام عن الحكمة، لمعرفة الحكمة من هذه الخليفة. يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء، يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن لا يصدر منا شيء من ذلك؟ فإذا كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فكان غرضهم، غرض الملائكة من السؤال، شدة التعجب، شدة التعجب مع التعريض بأنفسهم أنهم أولى بذلك، لأنهم يسبحون الله عز وجل ويقدسونه وهم سالمون من الآثام. خفيت عليهم حكمة الله سبحانه وتعالى، خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا في بناء هذه الأرض وعمارتها، وفي تنمية الحياة وتنويعها، وفي تحقيق إرادة الخالق في تطويرها وترقيتها وتعديلها على يد خليفة الله في أرضه. هذا الذي قد يفسد أحياناً وقد يسفك الدماء أحياناً ليتم من وراء هذا الشر الجزئي الظاهر خير أكبر وأشمل، خير النمو الدائم والرقي الدائم، خير الحركة الهادمة البانية. خفيت على الملائكة حكمة الله العظمى في شأن هذا الخلق وما سيكون فيه من مصالح عظيمة، وبأن وراء خلقه مصالح أخرى لا تعلمها الملائكة، أن هناك مصالح أخرى لا تعلمها الملائكة من إقامة أمر الله سبحانه وتعالى وإظهار حكمه وآثار أسمائه وصفاته. فلو لم يكن هذا المخلوق، لو لم يكن هذا المخلوق كيف يظهر اسم الله الغفور؟ لو لم يكن هذا المخلوق كيف يظهر اسم الله الغفور؟ كيف يظهر اسم الله القدير؟ قدير على الكافرين، غفور للمؤمنين التائبين. فلا تظهر أسماء الله وآثارها إلا بهذا المخلوق وأعماله، فيحصل من وراء ذلك المخلوق حكم عظيمة علمها الله عز وجل وخفيت عن الملائكة. خفيت عن الملائكة حكم عظيمة علمها الله عز وجل في خلق، في جعل هذا الخليفة، وأن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. أراد الله أن يجتبي من هذه الخليفة في الأرض الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة، كالجهاد مثلا، ليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان والابتلاء. بوجود هذه الخليفة يظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان والابتلاء، يتبين عدوه من وليه، يظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به. فهذه كلها حكم عظيمة من جعل هذه الخليفة في الأرض خفيت على الملائكة، فسألوا الله عز وجل لماذا يخلق هذه الخليفة، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ والفساد في الأرض يكون بالكفر والمعاصي، ويسفك الدماء، يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها. فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى شغف الجبال وبطون الأودية وجزائر البحور. قتل النفس البريئة بغير حق شر فساد في الأرض. قتل النفس البريئة بغير حق شر فساد في الأرض. فذكروا سفك الدماء الخاص بعد العموم. في البداية عمموا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، الفساد عام في الأرض. ثم بعد ذلك خصصوا من ضمن الفساد قتل النفس البريئة، فقالوا يسفك الدماء. فتخصيص بعد تعميم في الأرض، فسفك الدماء من الفساد، والفساد هو عام في الأرض، لكن خصص سفك الدماء لعظيم مفسدته، فالقتل من أكبر الكبائر. إذن عندما قالوا الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، كيف عرف الملائكة ذلك؟ كيف عرفوا أن هذا الخليفة فيهم من يفسد من يسفك الدماء؟ ورد عن ابن عباس وابن مسعود وبعض الصحابة أن الله عز وجل أعلم الملائكة. الله عز وجل أعلم الملائكة بما تفعله ذرية آدم. فقالت الملائكة لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وورد عن الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم. قبل بني آدم كانوا الجن فأفسدوا في الأرض، فقالت الملائكة ذلك قياسا على إفساد الجن، قاسوا على إفساد الجن بأن هذا الخليفة أيضا سيفسد ويسفك الدماء. وورد عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة أن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالوا يعني الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ إذن هذا الذي قالوه الملائكة مما تعلموه من الله، قول الملائكة مما تعلموه من الله، مما أذن الله لهم في علمه، يعني هذا شيء أطلعهم الله عليه، هذا شيء أطلعهم الله عليهم، فهو إذن إما أن يكون قد أطلعهم عليه، وإما أن يكونوا فهموا أن الطبيعة البشرية غير الطبيعة الملائكية. قد يكون أنهم فهموا أن الطبيعة البشرية غير الطبيعة الملائكية، فيعني أن الملائكة إما تكون اجتهدت في الفهم وظنت هذا كما ظن إبليس ببعض بني آدم عندما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقد صدق ظنه فيهم كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إذن يمكن أن يكون قول الملائكة على سبيل الظن، ظنوا أن الطبيعة البشرية غير الطبيعة الملائكية، فالطبيعة الملائكية معصومة والطبيعة الآدمية ليست معصومة، أو قولهم كان مما تعلموه من الله عز وجل مما أذن الله لهم في علمه وأطلعهم عليه. إذن سيكون من هذه الخليفة فساد في الأرض وسفك للدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما هو التسبيح؟ التسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزه. فالملائكة تنزه الله سبحانه وتعالى من العيوب والنقائص. نسبح أي نقدسك من العيوب، ننزهك العفو من العيوب والنقائص، ونقدس لك. التقديس والتطهير مأخوذ من القدس، وهو الدلو الذي كانوا يتطهرون به. ونقدس لك أي نطهرك من كل عيب. ولذلك نحن نقول في الصلاة سبوح قدوس، سبوح أي منزه عن كل ما يليق بجلاله، قدوس أي مطهر بحمدك. فإذا الملائكة تسبح بحمد الله وتقدس. ما معنى نسبح بحمدك؟ يعني تسبيحا مصحوبا بحمدك، تسبيحا مصحوبا بحمدك. فتكون الجملة متضمنة لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص وإثبات الكمال بالحمد. الجملة نسبح بحمدك تتضمن تنزيه الله عن النقص وإثبات الكمال لله بالحمد، أي أننا ننزهك يا رب ونحمدك يا رب، نذكرك ونثني عليك ونمجدك ونطهر ذكرك من كل لا يليق. والتسبيح والتنزيه لا يكونان إلا للكمال المطلق، التسبيح والتنزيه لا يكونان إلا للكمال المطلق الذي لا تشوبه أي شائبة، لا يكون إلا للكمال المطلق الذي لا تشوبه أي شائبة. والكمال المطلق لمن يكون؟ لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده. لذلك صرف الله ألسنة خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير الله. هل سمعنا يوما أحد إنسان يقول لبشر سبحانك؟ لا. فالله سبحانه وتعالى صرف ألسنتنا من أن نقول سبحانك لأي بشر. هكذا صرف الله ألسنة الخلق عن أن تسبح لغير الله سبحانه وتعالى. اختلف في تسبيح الملائكة، اختلف في تسبيح الملائكة، فقيل تسبيحهم صلاتهم، وقيل تسبيحهم رفع الصوت بالذكر، وقيل تسبيحهم سبحان الله على عرفه في اللغة، وهذا هو الصحيح. الراجح والصحيح أن تسبيحهم سبحان الله على عرفه في اللغة. ثم أراد الله بحكمته أن يرد على الملائكة عندما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرد على الملائكة. فماذا قال؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأنه يعلم السر وأخفى. ما هو السر وما هو الأخفى؟ ما هو السر وما هو الأخفى من السر؟ السر هو ما أسره الإنسان إلى غيره، فما أسر به إلى غيري هو السر، وما أخفيه في صدري ولا يطلع عليه أحد هو أخفى من السر. فلا يقال أسررت إلا إذا بحت به لغيري، أما ما أخفيه في صدري فلا يعلمه أحد إلا الله، هذا هو أخفى من السر. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنتم عرفتم شيئا وغابت عنكم أشياء، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، أعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك الشر، وأعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم. فإني سأجعل في هذه الخليفة، سأجعل فيهم أنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار. فهذا فيه دليل على أن الملائكة لا تعلم الغيب. الملائكة لا تعلم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلم المخلوق مناسب لمخلوقيته، أما علم الله سبحانه وتعالى فهو أزلي لا نهائي. علم المخلوق مناسب لمخلوقيته، أما علم الله سبحانه وتعالى أزلي لا نهائي. علم الله تبارك وتعالى أن من الذين سيخلفهم في الأرض سيكون الأنبياء، وسيكون المرسلون، سيكون العلماء والشهداء والأولياء والصالحون، سيكون المجاهدون، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، الراكعون الساجدون، كل هؤلاء سيكونون من الخليفة التي سيجعلها الله في الأرض. فوجود هذا الخير مصلحة كبيرة جدا، لا يجوز منعها من أجل المضرة البسيطة التي ستحصل معها. وجود الناس في الأرض سيترتب عليه خير كثير مع شر، لكن الشر يذوب في الخير الذي سيتحقق على أيديهم. إذن الله عز وجل يعلم ما لا تعلمه الملائكة التي سألت سؤال استعلام عن حكمة الله سبحانه وتعالى. فوائد قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآية تثبت القول لله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك. إثبات الملائكة، إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. وظيفة الملائكة عبادة الله سبحانه وتعالى، يعبدون الله لا يملون، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يسأمون. الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عدد الملائكة كثير، لا يعلم عددهم إلا الله، لا يعلم عدد الملائكة إلا الله، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور في السماء السابعة: البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. نعرف أسماء بعض الملائكة: إسرافيل الذي ينفخ في الصور، جبريل الذي يأتي بالوحي، ميكائيل الذي موكل بالقطر. هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. جبريل وميكائيل وإسرافيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. فماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن الملائكة أيضا مالك خازن النار، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ومن الملائكة أيضا رضوان، قال ابن كثير: وخازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. نستفاد أيضا من الآية أن خلق الملائكة سابق على خلق آدم أبي البشر، خلق الملائكة كان قبل خلق آدم أبي البشر، والملائكة لا تعلم الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله، كما قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كذلك نستفاد من الآية تحريم الإفساد في الأرض بأنواع المعاصي، وأن القتل من أكبر الكبائر. وأيضا عظم عبادة الملائكة لربها، قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تعط، أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكع. كما في الآية فضل تسبيح الله سبحانه وتعالى وحمده، فضل تسبيح الله سبحانه وتعالى وحمده. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كما أن الآية فيها عموم علم الله، فيها عموم علم الله، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم المستقبل كيف يكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم لك الحمد بما أنعمت علينا به وأوليت، إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن فضل الله وحده، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد شيئا منه سواك. اللهم إني أعوذ بك من عمل أعمله وألتمس فيه أحدا سواك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.